بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن مولانا زين العابدين سلام الله عليه أنه قال: أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا الحلم والعلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهديها. صدق سيدنا ومولانا زين العابدين علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. في سياق حديثنا عن تاريخ المذاهب في الإسلام بلغ بنا الحديث إلى الكلام عن شخصية إمام المذهب الحنبلي أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، وقد مر الكلام حول شيء من شخصيته وتاريخه في ليلة مضت، وبينا جانبا من معاناته فيما سمي بفتنة خلق القرآن، وأشرنا إلى الدرس المستفاد منها في تخطئة تدخل ذوي السلطان لقسر الناس على أفكارهم العقائدية أو مختاراتهم الفقهية، وأيضا تعرضنا إلى جانب مما روي عن أحمد بن حنبل في شأن أمير المؤمنين علي عليه السلام، وبينا أن الكلمات التي قالها أحمد قد تفوق ما قاله أئمة باقي المذاهب الأربعة، ونعتقد أنه لو بقي المذهب الحنبلي ضمن الأسس الأولى التي وضعها وانتهجها أحمد بن حنبل لكانت مواقف أتباع المذهب الحنبلي بناء على هذه الأسس وبناء على هذه الأحاديث لكانت أكثر طراوة وإقبالا على أمير المؤمنين عليه السلام على وجه الخصوص وعلى أهل البيت عموما. لكن حدثت تطورات ومراحل مختلفة مرت على هذا المذهب غيرت في بعض اتجاهاته، قد نتعرض إليها في أثناء الحديث. سوف نمر مرورا على موضوع الانتشار لهذا المذهب. الباحثون ومنهم من يعتنق المذهب الحنبلي كأنهم يسلمون بفكرة أن انتشار المذهب الحنبلي في الرقعة الإسلامية انتشار أضعف بكثير من انتشار باقي المذاهب الأربعة، ولذلك فإن بعضهم عقد مواضيع للحديث عن سبب ذلك، لماذا كان انتشار المذهب الحنبلي في الأمة أضعف وأقل من انتشار باقي المذاهب، والمقصود هنا المذاهب الأربعة الرسمية. معنى أن يبحث إنسان عن الأسباب أنه قد تسلم أصل الفكرة. إذا واحد قال لماذا كان أقل انتشارا، فمعنى ذلك لابد أن يكون قد اعتقد أولا بأنه أقل انتشار، ثم جاء ليذكر الأسباب، وهذا طبيعي. تقول لماذا لم يأتي فلان إلى المسجد الليلة، معنى هذا أنك متسلم أنه لم يأتي وأنت تبحث عن أسباب ذلك. كذلك عندما يبحث الباحث عن لماذا كان أقل انتشارا، معنى ذلك أنه قد تسلم وآمن بأنه كذلك وهو في صدد الحديث والبحث عن الأسباب. مع ملاحظة ذكرناها فيما سبق أن قلة الأتباع وكثرة الأتباع لا في الديانات ولا في الأفكار ولا في التوجهات ليست دليلا على صحة الكثرة ولا على خطأ القلة. عندما نقول الدين الفلاني أكثر أتباعا لا يعني بالضرورة أنه أكثر صحة، وعندما نقول أن المذهب الفلاني أقل أتباعا لا يعني ذلك أنه أقل صحة وأنه أكثر بطلانا، كلا. ولكن الآن الحديث حول هذه الجهة التي تساءل فيها باحثون لماذا كان الانتشار للمذهب الحنبلي أقل من سائر المذاهب، باعتبار الآن المعروف أنه منتشر غالبا في الجزيرة العربية بشكل أساس، وفي أماكن متفرقة هنا وهناك، لكن لا يمكن قياسه مثلا بالمذهب الحنفي، أو لا يمكن قياسه بالمذهب الشافعي أو بالمذهب المالكي. طيب، فلماذا كان هذا؟ بعض الباحثين ذكر أسبابا ليست قوية في هذا الجانب، مثل القول أنه تأخر في مرحلة الظهور. ليش؟ لأنه آخر مذهب جاء هو المذهب الحنبلي، أولها الحنفي، فكأنما هذا القائل يقول أن الناس بعد صارت تدينت وتعبدت والتزمت بمذهب، خلص بعد اللي جاء آخر شيء ما إله نصيب. هذا الكلام ليس كلاما دقيقا، فإنه لو كان صحيحا لكان مذهب الشافعي مثلا اللي هو الثالث لازم يكون أيضا قليل الأتباع، لأنه إجا بعد الحنفي وبعد المالكي، والحال أنه ليس كذلك، ولازم يكون المذهب الحنفي ما دام هو أول واحد يحوش الجميع، وهذا ليس صحيحا. ثم إن هذا النوع مو مجموعة معينة محصورة، لنفترض 20 نفر هذاهم وجيب لهم مذهب ويتوزع عليهم، وإنما هي أجيال متتابعة وقرون مختلفة، فكل قرن من الممكن لما يجي ينظر إلى المذاهب كلها بعد سنة 240 كل الناس اللي إجوا يجون ينظرون أن هناك 4 مذاهب فيقومون بالاختيار، فهذا ليس سببا واضحا وقويا. لكن ذكروا بعض الأسباب الأخرى فيها جانب على الأقل من الصحة. واحد من الأسباب ما ذكره ابن خلدون المغربي صاحب المقدمة، المتوفى 808 هجرية، يقول كان سبب ذلك قلة تعرضه للاجتهاد والتزامه بمحض الرواية. هذه الفكرة، وهو أن المذهب الحنبلي كان يعتمد اعتمادا كبيرا على الروايات، حتى صار كأنما الاسم المتداول عنه وعن أتباعه أهل الحديث، وأخذ أصلا مكان مالك. مالك ابن أنس أول ما جاء بكتاب الموطأ، وأهم ميزة كانت عنده يفترض أنه كان يعمل بروايات رسول الله صلى الله عليه وآله، أي أهم ميزة جاء بها. الحنابلة والإمام أحمد عندما جاء لكثرة ما كان عمله بالروايات ولكثرة حفظه للروايات، فارق كبير بين مسند أحمد اللي أقل ما قيل فيه 27,000 حديث، وبين موطأ مالك اللي 1720 حديث، وحفظ أحمد كان أكثر، معرفته بالرجال كذلك، ممارسته، فأخذ هذا الطابع. هذه الفكرة، عدم عمله بالاجتهاد والاستنباط واقتصاره على الرواية، الحنابلة يعدونها نقطة قوة، إلى الآن يرونها نقطة قوة، أنه إحنا ما عدنا هذا الحكي مال هذا رأي فلان ورأي فلتان، وإنما هي أحاديث رسول الله، فهي نقطة قوة يعدونها.
من يخالف هذه الفكرة يقول هذه من الأسباب التي جعلت المذهب لا يستطيع أن يتحرك في المستجدات كثيرا، وبالتالي ما كان عنده مرونة كافية بحسب رأي مثل ابن خلدون، والناس يريدون مذهبا قريبا إلى الحركة والاجتهاد ويلبي النوازل وما يضيق حركتهم ومساحة عملهم. طيب، هذا واحد من الأسباب التي تذكر. سبب آخر يذكر في هذا الجانب أن المذهب الحنبلي اختلف عن باقي المذاهب بأن المذاهب الأخرى مثل الأحناف والشافعية والمالكية بقيت مذاهب فقهية، بقيت كمذاهب فقهية ما إلها شغل زايد في الموضوع العقائدي والكلامي، بينما المذهب الحنبلي لا سيما في التطور الذي طرأ عليه في بعض المراحل أصبحت الصورة الغالبة عليه هو بعض المسائل الكلامية. خلي أجيب لك بعض الأمثلة. الشافعية والمالكية فيما يرتبط مثلا بصفات الله عز وجل يقول لك أنا كشافعي وكمالكي شغلي ويا الفقه، هذه روح دورها من مكان ثاني، فيروح يدوروها ضمن الأشاعرة. لذلك الشوافع والموالك هم أشاعرة في الكلام، أشعريون. سنتحدث إن شاء الله في وقت عن هالمدارس الكلامية. ما يرتبط بتوحيد الله، بصفات الله، هل هي عين ذاته أو ليست كذلك، هل هي أزلية مثله أو ليست كذلك، فيما يرتبط بالعدل الإلهي هل هو أصل من الأصول اللي على هالدرجة العالية لا، ما يرتبط بكسب العبد ومسؤوليته تجاه أعماله هل هو مسؤول تماما أو بريء تماما، هل هو خالق لأفعاله بمسؤولية كاملة أو لا، وأمثال ذلك من الأمور. المالكي والشافعي يقول أنا ما لي شغل في هالموضوع، أنا تخصصي ماذا؟ فقه، أنا تخصصي وضوء، صلاة، صوم، حج، زكاة إلى آخره. ولذلك المالكي والشافعي يختلفان في الفقه ولكن يتفقان في العقيدة الأشعرية، ما عندهم مشكلة. طيب، الحنفي يجي يقول لك أنا فقيه لكن إذا تريد عقيدة روح إلى الماتريدي، أحد العلماء أنشأ منظومة عقدية لم نتعرض إليها إن شاء الله، وإيش فرقها عن الأشعرية وإيش فرقها عن المعتزلة، بس الحنفي يقول لك أنا تخصصي فقه، أحكام، معاملات، عبادات، إذا تريد هالمواضيع هذه روح إلى وين؟ إلى العقيدة الماتريدية. طيب، والأحناف غالبا إن لم يكن كلهم ماتريديون. طيب، المذهب الحنبلي يقول لا، أنا هم عندي فقه وأيضا عندي عقائد، أنا من أهل الحديث والحديث فيه أيضا عقائد، مثل إن الناس يرون ربهم يوم القيامة كالبدر لا يضامون في رؤيته، فهذا حديث، ما دام هو حديث إحنا نعمل بظواهر الحديث أيضا حتى في العقائد مو بس في الفروع الفقهية، فإذا نعتقد بأن الله تعالى يرى يوم القيامة من قبل العباد، هذه مو مسألة فقهية وإنما مسألة شنو؟ كلامية، مسألة عقائدية. يروح في مسائل الصفات، يشوف في القرآن الكريم مثلا يد الله فوق أيديهم ويبقى وجه ربك، يقول هذا نص موجود عندنا وإحنا نعمل ونتعبد بظواهر النصوص، إذن لله وجه، سهذا الوجه شلون كذا بلا تكييف، من كيفه؟ فهنا هاي مو قضية فقهية بعد، هذه قضية شنو ترتبط بالعقائد. ولذلك ابتلي مثل هذا المذهب كما يرى بعض مخالفيه بقضايا مثل التشبيه وما شابه ذلك. طيب، وردوا عليهم وعندهم نقاش في هالمسألة بين أخذ ورد. زين، هذا اللي يبغى يجي يتمذهب بالمذهب الحنبلي هم لازم يؤمن به أنه يرى ربنا يوم القيامة، وهم لازم يعتقد بأن لله وجها ويدا ورجلا وإلى آخره، وغير ذلك من الأمور كما سنأتي في استعراض بعض عقائد أهل الحديث. هاي كأنما صارت جزء من المذهب، والإيمان بهذه يقلل الدائرة. أنت إذا قلت إلى واحد أنا بس أبغى منك تجي تؤمن عندي بالفقه مالي، تبغى في العقائد تروح أي مكان الله وياك، سيكون أتباعك أكثر. أما إذا أنا أقول لك لا، لازم تؤمن بالفقه مالي وتؤمن بالعقائد وتؤمن بأن البناء على القبور حرام وبأن التوسل بالأموات لا يجوز وبأن الله يرى يوم القيامة وبأن كذا وكذا، طيب هاي صارت شروط جديدة مو كل الناس تقبلها. فواحد من الأسباب يذكر وهو سبب لا بأس به فيه وجاهه، أن المذهب الحنبلي تطور إلى ما يشبه المدرسة الأكبر كلامية وفقهية، بينما كان مبدأه فقها، بل حتى في البداية الفقهية مالته هي بداية حديثية. حتى بعض الباحثين وكلامه جيد في هذا يقول أحمد بن حنبل محدث له شيء من الفقه، بينما مثل الشافعي فقيه أصولي عنده شيء من الحديث، والناس في هالموضوع يدورون في الفقه على فقيه. فهذا سبب ثاني، أنه في مرحلة من المراحل صار المذهب الحنبلي مو بس اتجاه فقهي، وإنما أيضا مواضيع عقائدية، وهي محل خلاف في داخل الوسط السني. في داخل الوسط السني هالمجموعة من المسائل العقائدية محل خلاف شديد بينهم. هذا سبب آخر. سبب الثالث يذكره بعضهم، وهو أن الحنابلة كان لديهم رأي في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة الفساد الاجتماعي لم يهضمه للحكومات ولا عامة الناس، وذلك أنهم يعتقدون بأن الشيء اللي في رأيهم منكر لازم يروحوا وينهوا عنه ويمنعونه أيضاً. إذا السلطة ما تمنحنا نروح نمنعه، احنا نبادر إليه. وهذا أولا في مشكلة، أن مو كل المسائل متفق عليها. الآن لنفترض عند أتباع هذا المذهب البناء على القبور شيء محرم غير جائز وبدعة، طيب سائر المسلمين عندهم هذا الأمر لا محذور فيه ولا مشكلة فيه. أي الأحناف بنوا على قبر أبي حنيفة الجامع الأعظم، وسميت الأعظمية نسبة إلى إمام المذهب. المالكية أيضا لا سيما في قسمهم الصوفي إلى ما شاء الله. تعال شوف في أفريقيا هاي من المشاكل اللي صارت هالمدة، لما ذهب بعض المتعصبين القائلين بحرمة البناء على القبور إلى أفريقيا، أفريقيا في بعض المدن مدن مشاهد ومقابر، طيب فبدأوا بتفجيرها وإزالة هذا المنكر. طيب هذه بالنسبة إلى الأفارقة المالكية أو الشافعية، أماكن تعتبر مقدسة وذات قيمة معنوية، إما لأولياء أو لعلماء أو ما شابه ذلك، وأماكن عبادة يعتبرونها. الأتباع هذا المذهب يشوفوا أنه لا، هذه بدعة، ومتى قدرت على إزالتها فأزلها. شيعة أهل البيت أيضا نفس الشيء، عندهم في الكاظم في بغداد مشهد الإمام الكاظم عليه السلام، في سامراء مشهد الإمامين العسكري والهادي في بغداد الجواد والكاظم عليهما السلام. زين، هذا أنت تجي مرة تقول أنا رأيي هذه بدعة، ما تجوز هذه، خلاص يا بخلي رأيك عندك محترم مقدر، أدلتك في مكانها، وإحنا هم لا نرى رأيك، أنت لا تمارس هالبدعة، إحنا نعتقد أن هذه مو بدعة وإنما عبادة، فإحنا نمارسها باعتبارها عبادة وإنت اجتنبها باعتبارها بدعة، هذا ما فيه مشكلة. أتباع هذا المنهج ما يقبلون بهذا الأمر، فأي مكان اللي رأوا أن هناك شيئا مخالفا للشرع هم يقومون به المبادرة إلى تغييره. المؤرخون غير المعارك اللي كانت تصير بين الشيعة من جهة وبين الحنابلة من جهة أخرى في بغداد، واللي قسم كبير منها ناتج من أن الشيعة يمارسون عملا يعتبرونه عبادة عندهم، والحنابلة يعتبرون أن هذا العمل هو بدعة يجب أن لا تقام في بلد الإسلام، لازم نمنعكم. تزور قبر موسى بن جعفر هذه بدعة، تصلي هناك هذا مشكلة، تدعو الله هناك أي بعد مصيبة. طيب، فكان هذا يصير منشأ للنزاع والخلاف. مع الأحناف أيضا نفس الشيء، مع الشافعية كذلك، حتى ذكر ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ الجزء 16 سنة 323، قال في هذه السنة عظم أمر الحنابلة في بغداد وأرهجوا، هذا التعبير مال ابن الأثير، أرهجوا بالناس، فإذا رأوا جارية مغنية ضربوها، وإذا رأوا مكانا يبيع فيه العود وأمور الموسيقى كسروه، وإذا رأوا رجلا مع امرأة يسيران في الشارع أو في الطريق أقبلوا عليهما وسألوا ما هي علاقتك بها، فإن أبدى لهم شيئا يطمئن به، هذه أختي مثلا محرم أو زوجتي، لازم يثبت هذا الأمر، وإلا أخذوه إلى الشرطة وإلى السجن، حتى ضاق، وقضية أيضا زيارة القبور أشار إليها، حتى ضاق بهم أمر الناس، فأصدر الخليفة العباسي في وقته الراضي بالله، أصدر وثيقة، إذا تريد تعرف نصها موجود في كامل ابن الأثير ومنقولة أيضا على النت، بس تكتب الراضي والحنابلة أو وثيقة الخليفة الراضي تجد هذا، أصدر وثيقة شديدة اللهجة حول هؤلاء وهددهم فيها، انتقد فيها عقائدهم، وهذا أمر غير اعتيادي، يعني أن خليفة عباسي يعني ما مرت فترة طويلة من وفاة الإمام أحمد سنة 241 إلى سنة 323، طيب، بحيث ينتقد آراءهم بعنف في هذه الوثيقة ويهددهم بأنه إذا أحد منكم يعود لذلك ما يعرف إلا السيف من عندنا. طيب، هذه الأمور وأمثالها خوفت الناس من أن إذا انتشر هذا المذهب في مناطقهم لا يستطيعون أن يتحركوا فيه. طبعا أتباع هذا المذهب يقولوا هذا هو القرآن يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أنتم ما تسووا احنا نسوي، هذا منكر لازم احنا نزيله، إن قامت الحكومة به أهلا وسهلا، ما قامت احنا نقوم به. طيب، هذا يعتقدون بأن من مسؤولياتهم ذلك. هذا نفسه السبب الذي هم يعتبرونه ميزة عندهم أنهم قائمون بالمعروف، وأن هذه الأمة الخير إنما صارت خير أمة لأمرها بالمعروف. نفس هذا السبب أتباعهم يجعلون مخالفوهم يجعلونه أحد الأسباب التي جعلت الناس ينفضون عنهم. وأيضا ربما بعضهم يشير إلى شيء من التشدد وشيء من الأخذ الأمور بحالة من التعصب، هم يعتبرون أن هذا نوع من الالتزام والإنسان لازم يتدين عدل ولا لا يتدين. طيب، هذا أمر ثالث أيضا يشيرون إليه من الأسباب في هذا. وقد يشار إلى سبب أنهم لم يحظوا إلا في الفترات الأخيرة بدعم من قبل سلطة سياسية. في تاريخ المسلمين العباسيون دعموهم بحيث تبنوا هذا المذهب بشكل كامل، ما صار هذا، كان لهم حرية، وفي بغداد أيضا صار لهم وجود، وفي بعض الفترات صار لهم وجود قوي، لكن أن تتبناهم سلطة سياسية رسمية ما صار هذا. فيما نعلم العباسيون لم يتبنوهم، الأيوبيون أيضا كذلك، المماليك كذلك، الأتراك كان عندهم منهم موقف، الأتراك أصلا حتى لما سيطروا على الحجاز جعلوا في الحجاز 3 منابر فقط، استثنوا المذهب الحنبلي، فضلا عن مثل الجماعات اللي عندها توجهات مثلا قريبة إلى الشيعة مثل البويهيين أو مثل الفاطميين أكيد ما رح يعني يدعمون هذا المذهب. عدم وجود دعم سياسي وسلطوي له في تاريخ الإسلام يرى بعض الباحثين أنه كان سببا أيضا في عدم انتشاره كانتشار المذاهب 3 الباقية. هذا فد إجمال حول قضية الانتشار والوجود وأسباب ذلك. أكو هناك حديث آخر حول موضوع المراحل التي مر بها نشير إليها في استعراض سريع. طبيعي المرحلة الأولى هي مرحلة وجود إمام المذهب الحنبلي زمان المأمون ثم المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل. في زمان المتوكل انتشر هذا المذهب، صار له قوة، صارت مشايخه وأعلامه لهم مطلق الحرية في الحديث تبليغ آرائهم، وبالتالي بمقدار استطاعتهم نشروا هذا المذهب. نفترض في سامراء انتشر بمقدار غير قليل، في بغداد أيضا كذلك، إلى فترة من الزمان، يعني إلى الحد الذي يقول فيه مثلا هذا ابن الأثير أنه في زمان الراضي العباسي صار وضعهم الاجتماعي قوي، يعني هذا الجماعة الذين يستطيعون أن يقوموا بأعمال اجتماعية من هالنوع ويطبقون ما يرونه أمرا بالمعروف في المجتمع، يفترض أن لهم وجودا وشيئا من القوة. وحتى بعد هالتاريخ أيضا رأينا في قضية المشكلة اللي صارت في زمان شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله، عندما صارت معركة وحرك بعض الطائفيين فتيل النزاع بين الفئتين وصار ضرب ومضارب، وانتهى الأمر إلى أن الشيخ الطوسي رحمه الله رأى أن المصلحة تقتضي أن ينسحب من بغداد أصلا، مع أنه كانت مركزه العلمي وطلابه وهذا نتحدث عنه إن شاء الله عند حديثنا عن مسير تاريخ التشيع، انسحب إلى النجف الأشرف. يظهر من خلال متابعة مجريات الحديث في ذلك الوقت أنه كان لأتباع المذهب الحنبلي حضور في بغداد ليس بالقليل، هذا في هذه الفترة. ثم بعد ذلك كأنما لم ينتشر، يعني أن يكون لنفترض في بغداد أو في سامراء أو شيئا ما في الحجاز، هذا لا يعد انتشارا كبيرا بالقياس إلى بقية المذاهب. صار نوع من الكمون أو الركود أو التوقف عن الانتشار، سمه ما تشاء، إلى أن جاءت المرحلة الثانية التي كانت في زمان الشيخ أحمد ابن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجرية، مزامن للعلامة الحلي رحمة الله عليه. العلامة أيضا كان في هذه الفترة، الشيخ ابن تيمية أيضا كان في هذه الفترة. ابن تيمية لما جاء أولا تبنى منهج أهل الحديث أو ما سمي فيما بعد أهل السلف، وإن كان ليس هناك إعلان لأنه على وفق مذهب أحمد بن حنبل، لأن بعضهم يقول ابن تيمية يعدونه في المجتهدين، هو أيضا عنده بضاعة قائمة بنفسها، ولكن متبنياته وأفكاره كانت تنسجم تمام الانسجام مع المذهب الحنبلي، بل أعطى ابن تيمية المذهب الحنبلي قوة بما أضافه إليه من كتب ومن مجادلات ومن مناظرات، وهي كثيرة فيما يرتبط بالذات في المسائل العقائدية. مسائل العقائدية التي ذكرنا بعض عناوينها كانت تحتاج إلى من يدافع عنها، ابن تيمية كان أبرز المدافعين في هذه الجهة عن المسائل التي يتبناها أهل الحديث وأتباع أحمد بن حنبل، ألف كتب كثيرة واصطدم فيها مع الجميع تقريبا، مع الشيعة واضح، مع سائر المذاهب الشافعية فد معركة مفصلة بينه وبين السبكي وغيره من علماء الشافعية، مع الأحناف. طيب، وهذا يقول وذاك يجيب، وانتهى أمره إلى أن يعني كما تعلمون حكم عليه أولئك العلماء من المذاهب الأخرى بأن يسجن وألقي في السجن. تلامذته أيضا اللي رباهم وهم ليسوا بالقليل كانوا كثيري الإنتاج، ابن كثير مثلا وابن قيم الجوزية أيضا كذلك، الذهبي كان من المتأثرين به، قد لا يعد ضمن التلامذة بالمعنى المتعارف، بس كان ضمن نفس الاتجاه. هذا المجموع أعطى للمذهب الحنبلي دفعة قوية، عضد منه، أعطى لبعض أفكاره براهين وأدلة، وبنفس المقدار أيضا هذه المواجهة الفكرية والعلمية زادت من حالة التشنج بين هذا المذهب وبين سائر المذاهب الأخرى، سواء الشيعة أو الشافعية أو الحنفية. هي مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة هي المرحلة الأخيرة التي ظهر فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب هنا في نجد، وتحالف مع الأسرة السعودية، فأعطي أيضا هذا المذهب دفعة جديدة وعونا جديدا. هذا أيضا بشكل عام في موضوع المراحل التي سلكها وسار فيها هذا المذهب. يبقى ماذا يعمل؟ عندنا حديث حول المسند أشرنا بشكل جزئي إليه في وقت سبق، وقلنا أن أهم تصنيفات أحمد بن حنبل هو كتاب المسند. كتاب المسند يحتوي على 27,000 حديث و500 كما ذكر بعضهم، وبعضهم زاد على هذا المقدار، وكما قلنا هذا راجع إلى تكرار الأحاديث الموجودة فيه. منشأ التكرار من وين جاي؟ يعني لنفترض أن حديثا واحدا عن نبينا المصطفى محمد، لو فرضنا الحديث وقد سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لو فرضنا هذا الحديث مثلا، هذا الحديث ربما سمعه عدة أشخاص، قد يكون سمعه علي بن أبي طالب، وسمعه سلمان الفارسي مثلا، وسمعه عمار بن ياسر فرضا. فلما يجي أحمد بن حنبل في المسند هو لا يأتي بالأحاديث على طبق المواضيع والعناوين. أكو بعض المصنفين، افترض مثلا مالك في الموطأ، على حسب المواضيع يكتب باب في كيفية الوضوء، ثم يجيب كل ما في روايات عن النبي حول الوضوء، سواء نقلها هذا أو ذاك أو الثالث، كل شيء يرتبط بالوضوء يجيبه في هذا العنوان. فبعد خلص انتهى موضوع الوضوء وانتهت أحاديثه، يروح إلى الصلاة ثم إلى الصوم وهكذا، فما تتكرر الأحاديث. أحمد شي يسوي؟ يجيب هكذا بهالطريقة ما أسند إلى علي بن أبي طالب، عن فلان عن فلان عن فلان، عن علي عن رسول الله، يعني الروايات التي رواها علي عن رسول الله. واحدة من الروايات مثلا أنه سمع حديث الطهور ماؤه الحل ميتته، يسجل هذا الحديث في باب مسند علي. لما يروح إلى باب سلمان الفارسي مثلا، سلمان الفارسي هم سامع هالحديث، فأيضا عن فلان عن فلان عن فلان، عن سلمان عن رسول الله، وقد سئل عن ماء البحر فقال الطهور ماؤه الحل ميتته، صار الحديث مكرر مرة ثانية. يجي إلى صحابي ثالث أيضا هذا لنفترض روى هذا الحديث، فأيضا يجيب هالحديث في مسندي عمار بن ياسر، وهكذا، فيتكرر الحديث الواحد أحيانا مرتين، ثلاث مرات، أربع، أكثر، وهكذا. لذلك هذا الخلاف صار بين عدد من 27,500 إلى ما قالوا 39,000 وشيء. لوجود هذا التكرار. فهذا كتاب المسند بدأ فيه بما روي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد كان يعمل حتى بالحديث الضعيف كما ذكروا، ويقدمه على مثل القياس والاجتهاد وما شابه ذلك. وبدأ فيه بأسماء العشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك سائر الصحابة المدنيين والمكيين والنساء وهكذا. الآن مطبوع بحوالي 6 مجلدات في بعض الطبعات. اعتمد عليه أحمد في قضية الفقه اعتمادا تاما، بالإضافة إلى ما ذكروه عنه من الأصول التي يستند عليها ويستنبط منها، وهي القرآن الكريم، وهو محل اتفاق بين جميع المذاهب، وغير السنة اللي هو هذا تصنيفه باعتبار سنة النبي، أيضا عنده الإجماع أحد الأدلة، وعنده قول الصحابي أيضا فيما ذكر بعض الباحثين يعتمد على قول الصحابي، وعنده أيضا سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع من الأدلة التي تستنبط منها الأحكام. سد الذرائع في عبارات مختصرة نقولها الآن. الآن بعض الأمور، ولنفترض مثلا ما هو شائع في هذه الأيام الاستدلال عليه، المنع من قيادة النساء للسيارات. أهم الأدلة التي ذكروها قاعدة سد الذرائع، قالوا هذه قيادة المرأة للسيارة. سمع علينا من بعض اللي قال لنفترض أنه المبايض تتأثر وكذا، هذا لا، مو كلام علمي من عندهم، من عندهم، وإنما أكثر ما قالوه أن هذه القيادة ستكون وسيلة وسببا لشيوع الفساد. مرأة إذا ساقت السيارة بتتواعد ويا عشاقها وستذهب إليهم وما شابه ذلك، إذا تعطلت في طريق يمكن أن يعتدى عليها وما شابه ذلك. فالباب اللي يجيك منها الريح سد واستريح. يقول هذه لما كانت ذريعة إلى الفساد احنا نسكرها. طيب، عندنا الإمامية ليست قاعدة سد الذرائع بهذا العرض العريض، وإنما الموجود عندنا قاعدتان. قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بالأدلة العقلية، واللي يسمونها مقدمة الواجب واجبة، وأيضا مقدمة الحرام محرمة. هسا نجي في مقدمة الحرام، شير إليها إشارة سريعة. كل عمل من الأعمال له مقدمات كثيرة، كل عمل من الأعمال له مقدمات كثيرة، فأي مقدمات الحرام هي المحرمة؟ الآن لو أن إنسانا مثلا أراد أن يقتل شخصا والعياذ بالله، أو يجلد شخصا، أكو مقدمة أنه أنا أشيل هذا من بيتهم بالتاكسي مالي أو السيارة أوصله إلى هالمكان؟ هاي مقدمة. لنفترض هكذا شخص موظف عند ظالم، هذا لازم يروح من بيتهم إلى الإدارة، في الإدارة لازم يكتب القرار بضرب هذا الشخص، ثم لازم يعطي هذه الورقة إلى المراسل يوديها إلى جهة التنفيذ، جهة التنفيذ تأخذ هذا المضروب وتجيبه فلان مكان، ثم تعطي الصوت أو الكذا للجلاد أو الضارب. زين، أنا الآن صاحب سيارة وتاكسي، وهذا الموظف يريد يروح الدائرة مالته، هل يجوز لي أن أخذه معي أو لا؟ هذا بلا شك إحدى المقدمات، أن أوصله إلى ذاك المكان إحدى المقدمات. لو ما أوصله وما يوصله غيري ما يقدر يروح يداوم، ولكنها يسمونها من المقدمات البعيدة. من المقدمات البعيدة يمكن أوصله وآنئذ شنو؟ لا يحصل أي شيء، فهي مقدمة بعيدة. لذلك حكموا في مثل هذا الأمر بعدم حرمة إيصاله إلى ذلك المكان. نعم، إذا أنا أدري بروح إلى هذا الغرض الأفضل أن ما أوصله، لكن لو وصلته أنا لم أرتكب حراما. بعدين دخل هذا إلى هذا المكان، أكو هناك فراش يعدل الطاولة ويمسحها ويجيب الشاي إليه ويقرب الأقلام. عمل هذا الفراش أيضا وإن كان مقدمة من المقدمات، هي إليه الأوضاع، ولكنها إلى الآن لا تزال ليست مقدمة نهائية، ليست حسب تعبير المعاصرين ليست الحلقة الأخيرة في تنفيذ الحكم. فهذا العمل ماله وإن كان تقريب القلم إليه وما شابه مبغوض، غير حسن، غير جيد، إذا يقدر الإنسان ما يسويه لا يسويه. طيب، عندنا روايات حتى أنه لا تخيط لهم ثوب، ثوب اللي يمكن يروح فيه إلى الدائرة لا تخيطه إذا تقدر، فهو أمر غير حسن، لكنه ليس محرما بهذا المعنى. متى يصير حرام؟ ذاك الجلاد موجود وهذا الإنسان واقف هنا، طيب أنا أشيل الصوت أعطيه إياه، تفضل أخذ، وهذا يبدأ بالجلد. هذه يسمونها المقدمة الأخيرة، الحلقة الأخيرة، المقدمة الموصلة للحرام، هذه محرمة ولا يستطيع الإنسان أن يأخذ عليها أجرة. الذي يقول بسد الذرائع لازم يقول من البداية ما يصير واحد يشيله بالسيارة، وإذا هو خياط يخيط ثوبه ويدري بيروح به الثوب إلى فلان مكان المفروض ما يخيط إليه. أما الذي يقول بأن المقدمة الموصلة أو الحلقة الأخيرة في عمل الحرام هي المحرمة كما يذهب إليه الإمامية، هنا لو وصله لم يرتكب حراما. بس الأتباع المذهب يقولون لا، سد الذرائع إحدى الأدلة التي يستند إليها في الأحكام. هذا حسب ما نقل من مذهبي أحمد بن حنبل. هذا فد إجمال عن هذا المذهب وآرائه ومعالمه، احنا تعرفنا عليها وعلى سائر المذاهب الأخرى مع معرفتنا بأن ما هو موجود لدى آل بيت محمد. هو الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله في أكثر من حديث، وأنه اختصهم، أن الله اختصهم بخصائص وميزات لا تتوفر في أي مذهب آخر ولا في أسرة أخرى، كما يشير إليها كلام إمامنا زين العابدين عليه السلام. زين العابدين شخصيته مو فقط عند الإمامية، وإنما شخصيته مهمة عند غير الإمامية أيضا. ليش؟ لأن على يده درس أكثر فقهاء المدينة، يتحدثون عن محمد بن شهاب الزهري، اللي يصفه بعضهم بأنه ما على وجه الأرض أعلم من، لكنه أخذ العلم عن زين العابدين. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة في المدينة المهمين، كان قد أخذ عن علي بن الحسين عليه السلام، وغير هؤلاء أيضا أخذوا، قالوا سعيد بن المسيب أيضا أخذ عن الإمام زين العابدين عليه السلام. وإلى الدرجة اللي ذكرنا ذات يوم أنه من جملة استدلالات الشافعي على جواز الأخذ بخبر الثقة أنه بلغه أن علي بن الحسين كان يأخذ بأخبار الثقات، فهذا بالنسبة إلى دليل خلاص. نفس هذا الإمام العظيم عندنا من أئمة أهل البيت عليهم السلام يقول أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد. ومنا الصديق، يعني أمير المؤمنين عليه السلام، ومنا الصديق، ومنا الطيار جعفر، ومنا أسد الله وأسد رسوله حمزة، ومنا سبط هذه الأمة الحسنان، ومنا مهديها عجل الله تعالى فرجه الشريف. بيان في مجلس يزيد أمام الناس جميعا عن خصائص الأسرة الهاشمية النبوية ولزوم أن يتبعها الإنسان، ثم بعد أن عرف عموم الأسرة أقبل في تعريف ذاته المقدسة صلوات الله وسلامه عليه، فقال أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الرداء، أنا ابن من عرج به إلى السماء وصلى بملائكتها مثنى مثنى، أنا ابن النبي المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن صالح المؤمنين وتاج البكائين وسيد الوصين، أنا ابن من ضرب بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين ولم يشرك بالله طرفة عين، أنا ابن أسد الله الغالب ذاك جدي علي بن أبي طالب، أيها الناس أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء، إلى الآن عرف الناس أنه ابن رسول الله وابن علي وابن فاطمة، لكن فاطمة لها ولدان الحسن والحسين، فمن أيهما هذا المتكلم؟ إلى أن قال أيها الناس أنا ابن الظمآن حتى قضى، أنا ابن العطشان حتى مضى أنا ابن من ناحت عليه ملائكة السماء، أنا ابن من حرمه إلى الشام تسبى، أنا ابن الحسين الشهيد بكربلاء. عندما سمعت النساء اسم الحسين صحنا وأعولنا ونادينا وحسينا. حصل الضجة في المجلس، نادى يزيد على مؤذن أن يؤذن، أذن كبر التكبيرة ثم تشهد لله بالوحدانية. لما قال أشهد أن محمد رسول الله قال يا يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن قلت إنه جدك فلم فقد كذبت وكفرت، وإن قلت إنه جدي فلم قتلت عترته وسبيت نساء يا أنا ابن ولاة الأمر في كل موطني بنا شيد الإسلام والدين قد بني، أبعد استلام الناس كعبة مسكني؟ أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.